قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن بشار وهو أبو بكر العبدي البصري ثقة حافظ أو ثقة ثبت. وكان يلقب بماذا؟ كان يلقب بماذا؟ واحد من المتأخرين، بندار، كان يلقب بندار أي واسع العلم. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عدي وهو ابن أبي عدي، واسمه محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي البصري السلمي وهو ثقة. ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم وابن أبي مليكة، وابن أبي مليكة ما اسمه؟ عبد الله بن من؟ عبد الله بن عبيد الله، نعم. وابن أبي ذئب، ابن أبي ذئب ما اسمه عندك عبد الرحمن؟ ابن أبي ذئب ما اسمه؟ ابن أبي ذئب عندك علوي، أحسنت. محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب، محمد بن عبد الرحمن. وابن أبي فديك، ابن أبي فديك ما اسمه؟ من يحفظ اسمه أو يذكره؟ ابن أبي فديك عندك علوي، من؟ محمد بن إسماعيل، أحسنت بارك الله فيك. قال: عن شعبة عن سليمان وهو سليمان بن مهران الأعمش الملقب بالأعمش وهو أسدي، يقال في ترجمة الكاهل مولاهم الكوفي، قالوا أصله من طبرستان لكنه ولد في الكوفة، وهو ثقة حافظ عارف بالقراءة، وكان كثير التدليس، وكان مشهورا بالورع، كان مشهورا بالورع. ولهذا فإن الإمام ابن معين كان يقدمه على الزهري، كان يقدمه على الزهري. لما سألوه أيهما أولى أو أعلى، الزهري أم الأعمش؟ قال: ثكلت الأعمش إن قارنته بالزهري، فالأعمش فقير صبور، والزهري كان يدخل على أمراء بني أمية. قال: عن سليمان عن إبراهيم وهو إبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه، كان كثير الإرسال وهو ثقة ومشهور بالفقه. قال: عن علقمة وهو علقمة ابن قيس النخعي ثقة فقيه عابد ثبت. وفي طبقته علقمة بن وقاص الليثي، هذا علقمة بن قيس النخعي وذاك علقمة بن وقاص الليثي، يروي القيسي عن ابن مسعود والليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما رضي الله عنه. فإذا رأيت علقمة عن عبد الله فهو علقمة بن قيس، وإذا رأيت علقمة عن عمر فهو علقمة بن وقاص، وكلاهما ثقة. حديث إنما الأعمال بالنيات من طريق من؟ من طريق علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب. قال: عن عبد الله رضي الله عنه، وكثيرا يقول التابعون عن عبد الله ويعنون به ابن مسعود، وقليل ما يأتي عن عبد الله والمقصود به عبد الله بن عمر. قال: عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحابه: وأينا لم يظلم؟ فنزلت: إن الشرك لظلم عظيم. متفق عليه، اختصره البخاري، وإلا فإنه قال: لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جاء الصحابة وقالوا: يا رسول الله، وأينا لا يظلم نفسه؟ فقال: ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح أي لقمان: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. والحديث متفق عليه، وهو ذكره لأجل هذه الآية: لم يلبسوا أي لم يخلطوا والمراد بالإيمان هنا كما قال بعض أهل العلم قد يكون المراد به فقط مجرد التصديق بالخالق، وإلا فإنه لا يجتمع الإيمان والشرك، أو أنه الإيمان بالربوبية والشرك في الألوهية، فمن خلط مع إيمانه شركا ذهب الإيمان، ذهب الإيمان. والصحابة رضي الله عنهم ظنوا أن المراد بالظلم هنا ما هو أعم، لأن الظلم ينقسم إلى أقسام: ظلم العبد فيما بينه وبين ربه وهو الشرك، وظلم العبد لنفسه بعصيان الله جل وعلا، وظلم العبد لغيره من المخلوقين. فالصحابة بما عندهم من الخضوع لله والاعتراف له والإذعان يعترفون بقصورهم، وأنه لا يسلم أحد من الوقوع في الخطأ، إما أنه يظلم نفسه ببعض الذنوب أو أنه يقع في ظلم الآخرين بحسبه. فقالوا: أين لا يظلم نفسه؟ يعني معناه إذا كان كذلك فليس لنا أمن ولا هداية. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالظلم في هذه الآية هو الشرك، فمن وقع في الشرك بالله عز وجل فإنه إن مات على ذلك صار من أهل النار. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال أهل التفسير: لهم الأمن في الدنيا والآخرة، ولهم الهداية في الدنيا والآخرة. وهذا الذي اختاره ابن القيم رحمه الله، وأن هذا الذي ينبغي أن تفسر به الآية، فلا يقال لهم الأمن في الدنيا أو الهداية في الدنيا والأمن في الآخرة، بل الآية أعم: لهم الأمن والهداية في الدنيا والآخرة. وإذا حصل نقص فإنه بحسبه يحصل لهم الأمن والهداية. قال ابن القيم: فالحصة للحصة والمطلق للمطلق، فمن حصل عنده الإيمان الكامل حصل له الأمن والهداية الكاملة، ومن حصل عنده نقص حصل عليه نقص، ومن حصل عنده الشرك بالله جل وعلا ومات على ذلك ذهب عنه الأمن ذهبت عنه الهداية. وفي هذا الحديث استدلال النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، وهو أقوى الحجج وأعظم الحجج، فالمتكلم بغير القرآن قد لا يقبل قوله، الذي يستدل بالآراء وبكلام المخلوقين، أما الذي يأتي بالأدلة من الكتاب والسنة فقوله هو المقبول. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم من القرآن ما تطمئن به نفوسهم ويهدأ به روعهم في قولهم: وأينا لا يظلم نفسه إن الشرك لظلم عظيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الحارث الأشعري مدى ظلم العبد في هذا الباب، في باب الشرك، كالذي يعمل لسيده ويؤدي إلى غيره، هو عند سيده ويعمل له ثم يؤدي إلى غيره. وهكذا الذي خلق الله عز وجل من العباد، خلقه الله ورزقه وأمده وأعده ثم يذهب فيعبد غيره، هذا أشد الظلم وأعظم الظلم، الشرك بالله جل وعلا، صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الخوف من الوقوع في المعاصي، أنهم كانوا يخافون من ذنوبهم ويبتغون الدرجات العلى والمنافسة إلى الطاعات والمراتب العالية. لما سمعوا بهذه الآية التي فيها إكرام الله جل وعلا لأهل الإيمان والعمل الصالح والتوحيد والطاعة: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، خافوا على أنفسهم ألا يكونوا من هؤلاء المكرمين، فهم يخافون من ذنوبهم. وهذه الآية هي جواب إبراهيم لقومه عند أن ناظروه وتبجحوا بآلهتهم وحاجوه. قال الله جل وعلا عنه: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا. ثم قال بعدها فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أينا ينبغي أن يصيبه الخوف والذعر والخور والضعف؟ الموحد لله جل وعلا المتعلق قلبه بالله خوفا ورجاء وتوكلا وإنابة وخشية وفي سائر العبادات، أم الذي يعبد الأوهام والأشجار والأحجار والكواكب؟ أينا ينبغي أن يخاف؟ ثم كيف يخاف من هذه المعبودات التي لا تملك لنفسها نفعا ولا تدفع ضرا؟ كيف يخاف منها؟ أهل الإيمان وأهل التوحيد لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لهم الأمن والهداية في الدنيا والآخرة. وإنما يحصل الضعف من العبد إذا ضعف إيمانه ونقص توحيده وابتعد عن طاعة الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله جل وعلا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. فغلبهم بالحجة وهو وحده، وهو أمة وحده، أمة كما أخبر الله جل وعلا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، بما عنده من التوحيد والإيمان بالله جل وعلا عليه الصلاة والسلام. ونستفيد من هذا الحديث أن الشرك أكبر الكبائر، أعظم العظائم. ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الذنب معك أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، متفق عليه عن ابن مسعود. هذا أعظم ذنب وأعظم جريمة، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا من كفران النعمة، بل ومن الكفران بالله جل وعلا والشرك به سبحانه. فلا يفوقه ذنب ولا يتقدمه خطيئة، تتقدمه خطيئة. ولهذا يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة وأعظم ما نهى الله عز وجل عنه الشرك، وأعظم ما أمر الله عز وجل به التوحيد. أعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى الله عز وجل عنه الشرك. ولهذا تسمع وتقرأ، تسمع أهل السنة وتقرأ في كتبهم أنهم دائما يدندنون في تعليم التوحيد والتحذير من الخدش فيه والتحذير من الشرك وتحذير الناس من ذلك دائما وأبدا، لأن هذا الذنب لا يبقى معه عمل إذا مات عليه صاحبه، لا يبقى معه عمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. في آية أخرى فقد ضل ضلالا مبينا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وكم من الأدلة في بيان خطر الشرك وعظم العقوبة التي تترتب عليه. ولهذا كان أظلم الظلم وأعظم الشرك. وعند أن يقول أهل العلم الظلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، من الخطأ أن يقول القائل النوع الأول ظلم العبد لربه، فهذه عبارة خاطئة وقول فاحش، فإنه لا يستطيع أحد من الخلق أن يظلم الله، هذا تعبير خطأ. وإنما يقال الظلم بين العبد وربه وهو الشرك، ظلم بين العبد وربه، وإلا فالعبد لا يساوي شيئا ولا يملك حولا ولا قوة ولا يستطيع أن يجلب لنفسه نفعا ولا أن يدفع ضرا. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، هكذا يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي. فإذا يقال النوع الأول الظلم هو الشرك فيما بين العبد وربه، ولا يقال ظلم العبد لربه. والثاني والثالث واضح. ونستفيد من هذا أيضا الاهتمام بتصفية العقيدة وتحقيق التوحيد، وأنه من أولى الأولويات التي يجب أن يقوم بها المسلم، تصفية العقيدة من شوائب الشرك والبدع، وهكذا تحقيق التوحيد كما أراد الله جل وعلا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي توحيدهم بشرك، لم يخلطوا توحيدهم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذا من فضائل التوحيد، قد ذكر ذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد.